ثم شرع بعد ذلك في بيان حقيقة السنة وما ينبغي أن تعامل به، فقال رحمه الله تعالى: باب اتباع السنة. أخبرنا أبو عاصم هو النبيل واسمه الضحاك بن مخلد الشيباني مولاهم الإمام الحافظ الثبت الحجة، قال: أنبأنا ثور بن يزيد والحمصي أحد الثقات ثقات الأمة وثقه الجمهور، وحديثه في الكتب الستة ورمي بالقدر. قال: حدثني خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن عرباض بن سارية وأبو نجيح نزل حمص وتوفي بها سنة 75 رضي الله تعالى عنه. قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر، ثم وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، ثم ذكر الحديث الذي رواه العرباض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أنه ينبغي على الإنسان أن يجتهد في طاعة الله جل وعلا وفي السمع والطاعة لمن ولاه الله أمره، وعليه أن يحذر من البدعة والمبتدعين مع تمسكه بسنة النبي الأمين. أصل مادة بدعة هو الباء والدال والعين، ومعناه اخترع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي منشئهما وخالقهما ومخترعهما من غير مثال سابق متقدم. ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة، فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع، وهيئتها هي البدعة، وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة. فالبدعة ما قال الشاطبي وقرر فيه الاعتصام: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، أو يقصد بها المبالغة في التعبد لله جل وعلا، أو هي باختصار عمل بغير السنة تدينا. وهذا يخرج ما يتعلق بالأمور الدنيوية، فكأنها تكون منصرفة منصبة إلى الأمور الشرعية، ولكن لو أن الإنسان أتى بأمر من الأمور العادية وتقرب به إلى الله تبارك وتعالى كما يتقرب بالأمور الشرعية فهذه بدعة مرذولة أيضا. يعني لو أن الإنسان امتنع عن أكل اللحم تقربا إلى الله جل وعلا، وهذا أمر من الأمور قد تدعو إليه الحاجة أو لا تذهب إليه النفس، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم إليه الضب عافه ولم يأكل منه، فاجتره خالد رضي الله عنه فأكل منه والنبي ينظر صلى الله عليه وسلم. قيل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه أمر أو شيء لم أجده في ديار قومي فأجد نفسي تعافه. فالامتناع عن مثل هذا على هذا النحو لا شيء فيه. أما إذا أراد إنسان أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالامتناع عن أمر من الأمور العادية، أو أن يأتي به وأن يفعل تقربا إلى الله جل وعلا، فإن الابتداع يدخل على هذا الأمر العادي. والشاطبي رحمه الله في تعريفه يقول: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. حديث العرباض رضي الله تبارك وتعالى عنه هو حديث صحيح، قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون، أي جرى دمعها. يقال ذرفت العين وبابه ضرب، أي دمعت. وذرف الدمع أي سال. ووجلت منها القلوب أي خافت. وجل بابه تعب إذا خاف. فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة إن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والمحدثات فإن كل محدثة بدعة. وقال أبو عاصم مرة وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو من الأحاديث التي يذهب إليها ويؤسس عليها أهل السنة طريقتهم في فهم هذا الدين العظيم وفي الدعوة إليه، أن هذا الدين مبناه على ثلاثة أمور كما بيّن هذا الحديث. فأول ذلك توحيد الرب جل وعلا ونفي الشرك، والأمر الثاني هو اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا، وأما الأمر الثالث وبه يصلح حال الأمة فهو ما يتعلق بمعاملة ولاة أمورها. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم بتقوى الله، فبذلك تصح لكم آخرتكم ويستقيم لكم دينكم. والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، وبهذا يستقيم أمر الدنيا، ولا يستقيم أمر الدنيا إلا بهذا، ولا تستقر أحوال الأمة إلا بأخذ هذا الأمر ما أخذ الجد والعض عليه بالنواجذ. ولو السمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرا كبيرا ينبغي أن يلتفت إليه، قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا من دلائل نبوته، فإن الأمر وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ما المخرج؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر أمورا من الأمور التي قدرها الله رب العالمين كونا، فلا بد أن تقع في كون الله جل وعلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرها محذرا لا مقدرا، يعني أن الذي يحتج بالقدر في أمثال هذه المسائل فهو محجوج وحجته ضاحضة. والإنسان ينبغي عليه أن ينظر إلى أمثال هذه النصوص نظر المعتبر، وعليه أن يحذر مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما أنه واقع، كما هنا في هذا الحديث فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فهذا أمر لا بد من وقوعه كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وذكر بعقب هذا الداء دواءه، فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والمحدثات فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، كما ذكر أبو عاصم يعني في الرواية الأخرى. إذن الخروج من الاختلاف قد حددت معالمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والمحدثات فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا أرادت الأم أن تخرج من الاختلاف وصدقت نيات أبنائه في أن يستقيموا على الجادة، أن يكونوا متآلفين لا مختلفين، كما أمر بذلك الشرع الحكيم، فينبغي عليهم أن يعودوا إلى سنة النبي، والسنة في لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث تشمل الدين كله، لأنه إذا قال فعليكم بسنتي يعني بطريقتي، يعني بمنهاجي، يعني بما جئت به. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالعقيدة كما جاء بالشريعة، فسنته صلى الله عليه وسلم يدخل فيها الاعتقاد كما تدخل فيها العبادة، وتدخل فيها المعاملات كما يدخل فيها ما يتعلق بالأخلاق والسلوك، فكل ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بيّن لنا أننا لكي نكون متبعين آخذين بالسنة حقا ملتزمينها صدقا، فينبغي علينا أن ناتي بالتخلية كما أتينا بالتحلية، بمعنى أنه ينبغي علينا أن نحذر البدعة والمبتدعين، فلا يمكن أن يكون المرء متمسكا بالسنة إلا إذا أخذ بالسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يتعلق بأمور الدين من ظاهر وباطن، من عقيدة وشريعة، ثم في الوقت ذاته ينبغي عليه أن يحذر البدع وأن يحذر من المبتدعة، لا يكون سنيا إلا إذا أتى بهذا، كما أن الإنسان لا يكون موحدا إلا إذا أقر أنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، ثم ينبغي عليه أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله جل وعلا، فلا بد أن يأتي بالأمرين معا، لا إله إلا الله، لا بد من النفي والإثبات، وكذلك الشأن فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن المجيد آيات كثيرة في تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأمر باتباعه ظاهرا وباطنا، وفي بيان أن ذلك ليس على سبيل الاجتهاد من العبد يأتي به أو لا يأتي به، بل هو أمر حتم واجب لازم لكل مسلم لا يكون مسلما إلا به، فسيأتي في بعض هذه النصوص يأتي صريحا واضحا، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وقال الله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال ربنا جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإذا كان هذا بالنسبة لما يتعلق برفع الصوت حسا، وأن الإنسان إذا ما تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن ذلك يكون محبطا لعمله، فكيف بالتقدم بين يديه فيما يتعلق بما جاء به من الوحي المعصوم والدين المستقيم؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تعليقا على هذه الآية الكريمة فحذر المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجهر بعضهم لبعض، وليس هذا بردة بل هي معصية تحبط العمل وصاحبها لا يشعر بها، فما الظن بمن قدم على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه؟ أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ للعرباض بن سارية قال وعذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. الحديث قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. علق ابن بطة رحمه الله على هذا بقوله: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه من الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قلابة قال: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال. وقد علق الإمام الذهبي رحمه الله على هذا بقوله: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث الآحاد وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل، وإذا رأيت السالك التوحيدية يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فهرا وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أخبرني أبو حنيفة ابن سماك ابن الفضل قال حدثني ابن أبي ذئب عن أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عام الفتح: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله قود. قال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ قال: فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني، وقال: أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به؟ نعم آخذ به، وذلك الفرض علي وعلى من سمعه، إن الله اختار محمدا من الناس فهداهم به وعلى يديه، واختار لهم ما اختار له على لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخلين، لا مخرج لمسلم من ذلك. قال: وما سكت حتى تمنيت أن يسكت. قال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. قال الحميدي: روى الشافعي يوما حديثا فقلت أتأخذ به؟ فقال: رأيتني خرجت من كنيسة أو علي زنار حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به. وسئل الشافعي عن مسألة فقال: روي فيها كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ فارتعد الشافعي وانتفض وقال: يا هذا أي أرض تقلني وأي سماء تظلني، إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به؟ نعم على السمع والبصر. وقال الإمام أحمد: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. قال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا سمعت الرجل يطعن في الآثار أو يريد الآثار فاتهمه على الإسلام، لا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. و وقال أبو القاسم الأصبهاني قال أهل السنة من السلف قطعنا الرجل على الآثار ينبغي أن يتهم على الإسلام. قال محمد بن يحيى الذهلي سمعت يحيى بن يحيى يقول الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله، يريد الجهاد بالسيف، وإلا فإن الذب عن السنة من أعظم الجهاد في سبيل الله. قال محمد قلت ليحيى الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد فهذا أفضل منه، يعني من يذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الذهلي نعم بكثير. قال أبو عبيد القاسم بن سلام المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل الله. قال الحميدي والله لأن أغزو هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أغزو عدتهم من الأتراك. قال مالك بن أنس السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فهذه النصوص كلها من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض، وكذلك ما ورد عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان. هذه النصوص كلها تدلنا على عظيم قدر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فينبغي على الإنسان أن يخلص نيته لله جل وعلا. وقد بوب لذلك الإمام الدارمي في المقدمة، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا. على الإنسان أن يخلص نيته في الطلب وفي العمل وفي التعليم والدعوة، وأن يعرف قدر ما يأتي به وما يزاوله ويحاوله، لأنه في جهاد في سبيل الله جل وعلا. شياطين الإنس قد ماجد بهم الأرض، وصار المبتدعة في كل مكان يتعرضون لأهل الحق بكل سبيل، أسأل الله أن يعاملهم بعدله. فقد ماجت الأرض بالخوارج من كل صنف، وأهل السنة عليهم أن يجتهدوا في دفع ذلك، لأنه هش لا يتماسك، ولكن ينبغي أن يدفع بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. على طالب العلم على منهاج النبوة أن يعرف قدر ما يأتي به ويحاوله، فهو في جهاد في سبيل الله، بل هو في أعظم جهاد في سبيل الله جل وعلا، كما مر من أقوال الأئمة رحمة الله عليه. فهذا كله في تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عجل الله تبارك وتعالى العقوبة لمن لم يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ولا ها هنا دعائي، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه. فعجلت له العقوبة جزاء ما أتى به من عدم تعظيمه لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يشرب من في التقاء. قال أيوب فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية. فأما الحديث الذي ذكره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقد أخرجه البخاري في صحيح، وأما ما ذكره أيوب فقد ذكره الإمام أحمد في المسند رحمه الله تعالى. قال أيوب فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يتبختر في بردين فصفى الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، فقال له فتى قد سماه وهو في حلة: يا أبا هريرة، أهكذا كان يمشي ذلك الفتى الذي خسف به؟ ثم ضرب بيده فعثر عثرة كاد يتكسر منها. فقال أبو هريرة: للمنخرين والفم، إنا كفيناك المستهزئين. عن عبد الرحمن بن حرملة: لجاء رجل إلى سعيد بن المسيب يودعه بحج أو عمرة، فقال له: لا تبرح حتى تصلي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا منافق، إلا رجل أخرجته حاجة وهو يريد الرجعة إلى المسجد. فقال الرجل: فإن أصحابي بالحرة، فخرج. فلم يزل سعيد يولع بذكره، يعني ظل مشغولا به يسأل عن أخباره، حتى أخبر أنه وقع من راحلته فانكسرت فخذه. قال أبو عبد الله: محمد بن إسماعيل التيمي في شرحه على صحيح مسلم: قرأت في بعض الحكايات أن بعض المبتدعة حين سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده، وهذا الحديث في الصحيحين، قال ذلك المبتدع على سبيل التهكم: أنا أدري أين باتت يدي في الفراش، فأصبح وقد أدخل يده في دبره إلى ذراعه. قال التيمي: فليتق المرء الاستخفاف بالسنن ومواضع التوقيف، فانظر كيف وصل إليه شؤم فعله. عن أبي يحيى الساجي قال: كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين، فأسرعنا المشي ومعنا رجل ماجن متهم في دينه، فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها. قال: ذلك كالمستهزئ. فلم يزل ولم يتحرك من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. قال النووي: قال الحافظ عبد الحافظ: إسناد هذه الحكاية كالوجد أو كرأي العين، لأن رواتها أعلام أئمة. قال القاضي أبو الطيب: كنا في مجلس بجامع المنصور، فجاء شاب خراساني فسأل عن مسألة المصراة وطالب بالدليل، حتى استدل بحديث أبي هريرة الوارد فيها، فقال: وكان حنفيا أبو هريرة غير مقبول الحديث، فما استتم كلامه حتى سقط عليه حية عظيمة من سقف الجامع، فوثب الناس من أجلها وهرب الشاب منها وهي تتبعه، فقيل له: تب تب، فقال: تبت، فغابت الحية فلم يرى لها أثر. قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: إسنادها أئمة. قال قطب الدين اليونيني: بلغنا أن رجلا يدعى أبا سلامة من ناحية بصرى كان فيه مجون واستهتار، فذكر عنده السواك وما فيه من الفضيلة، فقال: والله لا أستاك إلا في المخرج، فأخذ سواكا فوضعه في مخرجه ثم أخرجه، فمكث بعده 9 أشهر وهو يشكو من ألم في البطن والمخرج، فوضع ولدا على صفة الجرذان له 4 قوائم، ورأسه كرأس السمكة، وله دبر كدبر الأرنب، ولما وضع صاح ذلك الحيوان 3 صيحات، فقامت ابنة ذلك الرجل فرضخت رأسه فمات، وعاش ذلك الرجل بعد وضعه له يومين ومات في الثالث، وكان يقول: هذا الحيوان قتلني وقطع أمعائي. وقد شاهد ذلك جماعة من أهل تلك الناحية ومن خطباء ذلك المكان، ومنهم من رأى ذلك الحيوان حيا، ومنهم من رآه بعد موته. ذكره الحافظ ابن كثير في أحداث سنة 65 و600. وهذه الوقائع دون ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الوقائع ليست للتخويف، لأن الإنسان ربما خالف السنة واعتدى عليها بلفظه وحاله بفعله ومقاله، ثم أمهل، لأن الله تبارك وتعالى لا يعاجل كل عاص بمعصيته، وإلا ما أبقى على ظهرها من دابة ربما مد له في حبل الغي والضلال، ثم إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر، وربما كان استدراجا، فربما صلحت حاله ولم تسؤ، كما مر في هذه الوقائع على كثرة ما يأتي به من سبه لسنة النبي ومن استهزائه بها. وما أكثر أشباه هذا الذي مر ذكره في مثل هذه الوقائع، بل هذه الوقائع لا تعد شيئا بجانب ما يتكلم به رجال من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا ويسيئون القول والفعل. أسأل الله أن يهديهم أو أن يهدهم، إنه تعالى على كل شيء قدير. حديث الإرباض رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوعظ هو التذكير بما يلين القلب، سواء كانت الموعظة ترغيبا أو ترهيبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة أحيانا، وقوله: وجلت منها القلوب، أي خافت منها القلوب، كما قال الله جل ذكره: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وذرفت منها العيون، أي ذرفت الدموع، وهو كناية عن البكاء. فقلنا: يا رسول الله، كأنها، أي هذه الموعظة، موعظة مودع، كأنها موعظة مودع، وذلك لتأثيرها في إلقائها وفي موضوعها وفي هيئة الواعظ، فكل هذا مؤثر. حتى إننا في عصرنا الآن تسمع الخطيب فيلين قلبك وتخاف وتبكي، فإذا سمعته مسجلا لم تتأثر. فتأثير المواعظ له أسباب، منها الموضوع، ومنها حال الواعظ، ومنها انفعاله وتأثره بما يتكلم هو به. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. هذه الوصية مأخوذة من قول الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله رأس كل شيء. ومعنى التقوى طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه على علم وبصيرة. لهذا قال بعضهم في تفسير التقوى: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخشى عقاب الله. قال: والسمع والطاعة، أي لولاة الأمر، بدليل قوله: وإن تأمر عليكم. والسمع والطاعة بأن تسمع إذا تكلم، وأن تطيع إذا أمر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصها بالذكر بعد ذكر التقوى، مع أن السمع والطاعة من تقوى الله جل وعلا، وإنما خصصها بالذكر بعد أن ذكر العام الذي هي داخلة فيه، من أجل أن يبين أهميتها، ومن أجل أن يبين عظيم حال من تمسك بها وما يحل بالذين يتمردون عليه. قال: وإن تأمر عليكم، صار أميرا، عبد أي مملوك، فإنه من يعش منكم أي من تطول به الحياة، فسيرى، والسين هنا للتحقيق، فسيرى اختلافا كثيرا في العقيدة وفي العمل وفي المنهج، وهذا هو الذي حصل. الصحابة رضي الله عنهم الذين عاشوا طويلا وجدوا من الاختلاف والفتن والشرور ما لم يكن لهم في الحسبان، ثم أرشدهم إلى ما يلزمونه عند وقوع هذا الاختلاف، فقال: فعليكم بسنتي، أي الزموا سنتي. والمراد بالسنة هنا الطريقة التي هو عليها، فلا تبتدعوا في دين الله عز وجل ما ليس منه، ولا تخرجوا عن شريعته وسنة الخلفاء الراشدين، الخلفاء الذين يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، وعلى رأسهم الصديق الأكبر في هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه. فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو الخليفة الأول لهذه الأمة، نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته نصا يقرب من اليقين، وعامله بأمور تشير إلى أنه الخليفة من بعده. مثال ذلك: أتته امرأة في حاجة له فوعدها وعدا، فقالت: يا رسول الله إن لم أجد، قال: أتي أبا بكر. أخرجه البخاري ومسلم. وقال: يا أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. أخرجه البخاري ومسلم. وأمر أن تسد جميع الأبواب المشرعة على المسجد إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا ثابت في الصحيحين أيضا. وجعله خليفته في الصلاة بالمسلمين حين مرض، وهذه إمامة صغرى يعني في الصلاة، يشير بذلك إلى أنه يتولى الإمامة الكبرى. وجعله أميرا على الحجيج في السنة التاسعة خلفا عنه، فهو الخليفة بالنص الذي يقرب من اليقين، وإن غرمت لذلك أنوف الروافض أجمعين. ثم الخليفة من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه أولى الناس بالخلافة بعد الصديق رضي الله عنه، فهما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر. فرأى أبو بكر رضي الله عنه أن أحق الناس بالخلافة عمر رضي الله تعالى عنه. وخلافة عمر رضي الله عنه ثابتة شرعا، أنها وقعت من خليفة، ثم صارت الخلافة لعثمان رضي الله عنه بمشورة معروفة رتبها عمر رضي الله عنه، ثم صارت بعد ذلك لعلي رضي الله عنه. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون بلا إشكال فيها. قوله المهديين صفة مؤكدة لما سبق، لأنه يلزم من كونهم راشدين أن يكونوا مهديين، إذ لا يمكن رشد إلا بهداية. وعليه فالصفة هنا ليست صفة احتراز، ولكنها صفة توكيد وبيان لعلة، يعني أنهم كانوا على الرشد لذلك هم مهديون. عضوا عليها، أي على سنتي وسنة الخلفاء، بالنواجذ، وهي أقصى الأضراس. ومن المعلوم أن السنة ليست جسما ماديا يؤكل، ولكن هذه كناية عن شدة التمسك بها، أي أن الإنسان يتمسك بهذه السنة حتى يعض عليها بأقصى أضراسه. وإياكم، لما حق على التمسك بالسنة حذر من البدعة. وإياكم ومحدثات الأمور، اجتنبوها. والمراد بالأمور هنا الشؤون، والمراد بالشؤون شؤون الدين، لا ما يتعلق بالإحداث في أمور الدنيا، لأن المحدثات في أمور الدنيا منها ما هو نافع فهو خير، ومنها ما هو ضار فهو شر، لكن المحدثات في أمور الدين كلها شر. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة، لأنها ابتدعت وأنشئت من جديد. كل بدعة ضلالة، أي كل بدعة في دين الله عز وجل فهي ضلالة. وهذا يرد على التقسيم الذي قال به بعض أهل العلم من أن من البدع ما هو حسن. لا تكون البدعة في دين الله تبارك وتعالى حسنة وهي ضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، ولم يستثني شيئا، يعني لم يقل إلا بدعة كذا أو بدعة كذا، وإنما أتى بهذا اللفظ الذي يدل على العموم، بل هو أقوى ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة. فالذي يقول من البدع ما هو حسن يناقض ما هو ثابت من معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الموعظة الجليلة جمع للمسلمين أمور الخير كلها، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم وصاهم بالتقوى، بتقوى الله عز وجل، أوصيكم بتقوى الله. وفضيلة التقوى ثابتة، حيث كانت أهم وأولى وأول ما يوصى به العبد، فبدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور. السمع والطاعة لولاة الأمور واجب بالكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل طاعة أولي الأمر في المرتبة الثالثة، لكنه لم يأتي بالفعل أطيعوا، أن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله تعالى ورسوله. لهذا لو أمر ولاة الأمور بمعصية الله عز وجل فلا سمع ولا طاعة فيما أمروا به من المعصية، ثم لا تنزعن يدا من طاعة، يعني لا تكون حينئذ في حل من أن تسمع وتطيع في كل ما أمروا به أو نهوا عنه، ولكن فيما يتعلق بالمعصية وحده، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وظاهر الحديث يدل على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وإن كان يعصي الله عز وجل، إذا لم يأمرك أنت بمعصية الله عز وجل، يعني إن وقع منه ظلم أو جور أو وقعت منه معاص دون الكفر فلا شأن لك بهذا، وإنما إذا أمرك أنت بالمعصية فلا تطع من أمرك بالمعصية كائنا من كان، أما أن يعصي هو، أما أن يأتي منه جور أو استئثار بالمال أو الثروة أو ما أشبه فحسابه على الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وضرب الظهر وأخذ المال بلا سبب شرعي معصية بلا شك، ولكن لا يقولن إنسان لولي الأمر أنا لا أطيعك حتى تطيع ربك، فهذا حرام، بل يجب أن يطيعه وإن لم يطع ولي الأمر ربه. المهم أن المعاصي تكون دون الكفر. هذه الأمور يسخر منها من يسخر من الخوارج وأتباعه، فإنهم يقولون لأهل السنة الذين يتمسكون بما يتعلق بمنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معاملة الحكام وولاة الأمر، يقولون لهم: هؤلاء جماعة ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذا استهزاء بالحديث، حتى إنهم يعبثون فيقولون هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتبارات أتوا به، مع أنه لو جمعت النصوص كما عند الإمام أحمد الرواية ثابتة، حتى ولو ضعف هذا القدر عند مسلم، فإن هنالك من يدندن بإجماعات ما أنزل الله بها من سلطان لا يدرى من أين أتوا به. وهذه المجادلات والمماحكات كلها إنما تدور في هذه الحلقة فيما يتعلق بمعاملة ولي الأمر، وهو سبب البلاء والنكبة التي حلت بالأمة في هذا العصر. والفتن التي تعاني منها الأمة إنما تؤول في نهاية الأمر إلى عدم ضبط هذا الأمر الشرعي الذي ذكره العلماء رحمة الله عليهم في كتب الاعتقاد. النبي صلى الله عليه وسلم شدد فيه جدا، كما ترى في حديث العرباض وكما في حديث مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع إن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذه معصية، يعني إن ضرب ظهرك وأخذ مالك بلا سبب شرعي موجب لذلك فهذه معصية بلا شك. مع ذلك فالنبي يقول: لا شأن لك بهذه المعصية، حسابه على الله، إن ظلمك فحسابه على الله جل وعلا. ولكن هل يسوغ لك هذا أن تخرج عليه، أن تدعو طائفة من أجل أن تحمل السلاح للخروج عليه كما هو الواقع؟ وأكثر هذه الأمور التي يتكلم بها من يتكلم من رؤوس الخوارج إنما ترجع إلى ثأر بائت. هؤلاء وقع عليهم كثير من الأمور التي لا تستحب من تعذيب وإهانة وتضييق وما أشبه، لا شك في أن هذا وقع إما بحق وإما بباطل، أن هؤلاء لم يتعرض لهم حتى خرجوا هم وحتى كانوا على سبيل فرقة في هذه الأمة المرحومة، فكان لا بد من التعرض لهم. ولكن هل عولج هذا الانحراف بما ينبغي أن يعالج به؟ لا شك أن ذلك لم يقع على الوجه المطلوب، لأن الفكر لا يحارب إلا بالفكر، الفكر لا يحارب بالصوت ولا بالسيف. صحيح أنه إذا خرج عن حد الفكر فلا بد من استعمال الصوت، وأحياناً لا بد من استعمال السيف، يعني إذا أخذوا السلاح وخرجوا فلا بد من مجابهتهم، أما إذا كانوا في حدود الفكر يتكلمون ويقولون ويكتبون فهذا الفكر لا يحارب إلا بالفكر. وينبغي أن يلتفت أهل السنة إلى هذا الأمر، لأن التقصير واقع في معالجة هذا الانحراف، بل إن المبالغة في معالجة الانحراف تولد انحرافات أخرى. فإن جماعة الإخوان لما وقع منهم ما وقع تجاه عبد الناصر ووقع عليهم بعد ذلك ما وقع، يعني هم بدأوا وأرادوا أن يقلبوا نظام الحكم وكانوا بصيرين بأحوال أولئك الضباط لأنهم كانوا قريبين منهم، كان سيد خض يحيى معهم حيث كانوا، كان هو الذي يقول بنظرية المستبد العادل، حتى إن بعض الروائيين ومعلوم حاله كان هو الذي يرد عليه، وإحسان عبد القدوس فرد عليه برد موجز مختصر ونشر ذلك وطيره ونفخ فيه وبينه وقال: هذا أمر فيه تناقض، لأن المستبد لا يمكن أن يكون عادلا، ولأن العادل لا يمكن أن يكون مستبدا، فهذه النظرية غير مقبولة. سيد خض هو الذي زين لأولئك الضباط أن يقوموا بسلب ممتلكات الناس بما سمي بقانون الإصلاح الزراعي، فأخذت الممتلكات من الخلق ووزعت بطريقة أو بأخرى، وزين لهم ذلك على أنه من الشريعة المطهرة وأنه عود بهذه الحقوق إلى أصحابها وأربابها إلى غير ذلك من هذه المساء. المهم أنهم خرجوا فعوملوا، هل كانت المعاملة على قدر ما أتوا به أم أنها كانت معاملة مبالغا فيها؟ لا شك أن الجواب هو الثاني، لذلك بدأت الانشقاقات والانحرافات، فجماعة المسلمين التي عرفت إعلامياً بجماعة التكفير والهجرة والتي كان على رأسها شكري مصطفى لما بدأت في السجون على هذا النحو. هذا العذاب الواصب الذي يقع على أولئك الشباب في محابسهم، وهذه الإهانات البالغة التي يعامل بها أولئك حيث لا يعامل بها آدمي، هذه الأمور كلها هل يمكن أن تأتي من مسلم؟ فبدأ النظر في الأمر على هذا النحو، فكفر أولئك الحكام. ثم إنه بعد ذلك أراد أن ينشر ذيل هذه النظرية حتى تعم المجتمع كله. قال: وأولئك الذين يلهون في هذا المجتمع أليسوا بالمسلمين؟ إن قيل بلى هم مسلمون، فكيف يقبلون أن يقع على أهل الإسلام هذا الظلم وهذا الحيف المبين؟ ثم إنه قال: هؤلاء في ملذاتهم وهم يطيعون رؤوس الكفر من الطواغيت، يقولون: ولا شك أن الرضا بالكفر كفر. وبدأت تلك المسلسلات في التكفير حتى كان الواحد منهم يكفر أخاه، واستهدف كثير منهم لما خالف في بعض الأمور، فإنهم كانوا يتتبعونهم حيث هم أجل أن يقتلوهم على أنهم من المرتدين. يعني بايعوا الأمير أمير المؤمنين وانتظموا في سلك جماعة المسلمين، ثم بعد ذلك خرجوا منها مرتدين فحلت دماؤهم، فأخذوا يتتبعونهم وقتلوا بعضهم إلى غير ذلك من هذه المسائل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ضبط لنا هذا الأمر ضبطا لا يمكن أن يأتي ما هو خير منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالوحي المعصوم من الله رب العالمين الذي خلق الإنسان وهو أعلم بما يصلح، ولا يمكن أن يستقيم أمر المجتمعات الإسلامية إلا باتباع خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الأمر خاصة تجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكره بعقب الأمر بالتقوى: فعليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. هكذا والسمع والطاعة إن تأمر عليكم عبد. هناك روايات كثيرة مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الخلافة والإمارة العامة لا تكون في العبيد، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصفهم يقول: كأن رأسه زبيبة. وكل هذا إنما هو في المبالغة في الحث على طاعة ولاة الأمر، وإلا انفرط عقد جماعة المسلمين. هذا واقع. أعظم الدلائل على صحة منهج أهل السنة، على صحة أتباع منهاج النبوة فيما يذهبون إليه ويقولون به، أعظم شاهد لهم الآن عند كثير من الناس هو الواقع، أن الواقع صدق النصوص، صدق النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك عن أصحابه رضي الله عنهم وعمن تبعهم بإحسان. ولا والله ما جاءوا بيوم خير قط. إن الذلة والمسكنة لمما يضرب على هؤلاء، لأن من أذل سلطان الله في الأرض أذله الله عز وجل. هذه الأمور محكومة بقواعد من حديد لا يمكن أن يطرأ عليها شبهة ولا شك. وكثير من الناس يريد أن يحرف المسلمين عن الجادة بطريقة يدعي أنها شرعية. لو رجعت إلى كتاب الإمارة في صحيح مسلم وتأملت في شروح العلماء من السابقين له لوجدت أمرا عجبا. أما في هذا العصر فإن العلماء الأثبات الكبار كالشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله لما تعرض لكتاب الإمارة من صحيح مسلم شرحه شرحا سلفيا قائما على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فلم يتجاوز ولا قيد أنمل، وهو ثابت في شرحه الصوتي المسموع. فلما تولى بعض الناس كتب الإمام رحمه الله تعالى وأعادوا صياغتها كتابة، زادوا ونقصوا وحرفوا الكلمة عن مواضعه. هذا من الأمور الخطيرة، لأن الأجيال إذا تعاقبت على مثل هذه الخيانة فسوف يكون عندنا عالم من العلماء كان في عصرنا يقال له ابن عثيمين، لم يكن على الجاد، يحذفون من كلام الشيخ ما لا يروق له، فلا يؤيد منهجهم الخارجي. هذه فضيحة معلنة حتى اضطروا إلى الاعتذار عنه، وقالوا إنما وقع ذلك على سبيل السهو أو على سبيل الخطأ فيما وقع من تفريغ الأشرطة المسموعة إلى غير ذلك. ولو أنك أتيت بما هو مكتوب مثبت ولا يصرح لأحد بطبع سواه، يعني ليس لأحد أن يقوم بطبع كتب الشيخ، إنما هي مقصورة على تلك المؤسسة، لو أنك رجعت إلى ما طبعوه وطابقته على ما هو مسموع من كلام الشيخ رحمه الله لوجدت البون شاسعة ولوجدت أمرا عجبا. فهؤلاء لا يتركون حيلة إلا تحيلوا بها من أجل أن يبينوا ما هم عليه من الباطل، ولكن أبى ربه أن يكون للباطل بقاء، وإنما الباطل زاهق، الباطل زهوق، ونفسه قصير، والحق ممتحن ولكنه منصور. على المرء أن يجتهد في معرفة ما جاء به الرسول، لأنه لا يجوز لمسلم ولا يحل له أن يعبد الله تبارك وتعالى بما يشرعه هو من أمور العبادة. العلم الشرعي من أعظم وأجل العبادات لرب الأرض والسماوات، تبليغه للأمة من أعظم ألوان العبادات لرب الأرض والسماوات. ما يتعلق بأمور الدين الظاهرة والباطنة محكومة بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. على المرء أن يجتهد في أن يعرف ما جاء به النبي، فالخير كل الخير في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفي التزامه والعمل به والثبات عليه والدعوة إليه ودعاء الله جل وعلا في الأسحار وفي السجود، أن يثبت العبد عليه وألا يضل ولا يزيغ عنه. الأمر يسير لأن الله تبارك وتعالى بينه ووضحه في الوحيين معا، في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتوقف عنده طويلا، يقول عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن السلطان، يعني وإن لم يكن صاحب الإمارة العامة، بقوله وإن تأمر عليكم. معلوم أن الأمة الإسلامية من قديم الزمان فيها خليفة وهو السلطان، وهناك أمراء للبلدان، وإذا وجبت طاعة الأمير فطاعة السلطان من باب أولى. ولكن وقع ما وقع من الاختلاف والانشقاق والاستقلال ببعض البلدان الإسلامية، وصار لكل بلد حاكم من ملك أو رئيس أو أمير أو سلطان أو غير ذلك من هذه الألقاب، ومؤداها في النهاية واحد، المعنى في النهاية واحد، من أمره من ولاه الله تبارك وتعالى عليك، سواء كان هذا الذي ولي عليك سواء كان ملكا أو كان رئيسا أو كان أميرا أو كان سلطانا إلى غير ذلك من هذه الأسماء. فينبغي على الإنسان أن يجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى وفي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الناس فيما سبق كانوا أمة واحدة، لم يكن هنالك تشتت ولا تفرق، ولكن اختلفوا الناس ينقادون لأمرائهم وحكامهم، وأيضا ينقادون لعلمائهم، لأن أولي الأمر في أصح أوجه التفسير هم الأمراء والعلماء. ولو أنك تأملت ما يصنعه كثير من من الخوارج القعدة، فوجدت أنهم يريدون أن ينسفوا هذا الأصل، فإنهم يتكلمون في الحكام، يتكلمون في الأمراء، يذيعون مثالبهم، وإن لم يكن لهم افتروا عليهم، وما أعظم الكذب في هذا المجال. فيتكلمون بأمور لا يمكن أن يتصورها المرء، يعني إذا ما عجزوا أن يجدوا شيئاً له حقيقة أو ظل من حقيقة أتوا بالبهتان والافتراء، أن يقولون فلان أمه يهودية ثم يجدون لها نسباً، من أين هذا؟ من كيسه، من وحي شيطانه، ولا يبالون. مع أن الخوارج المتقدمين كانوا يعدون الكذب مخرجا من ملة النبي الأمين، كأنهم يكفرون بالمعصية. فأما هؤلاء فإنهم ليست لهم طريقة يمكن أن يعلم المرء منها ما عليه اعتقادهم على الحقيقة. هؤلاء متلونون، وهم خوارج أجلاد إذا كانت الريح معهم، ثم إذا هم مرجئة أجلاد إذا ما كانت الريح عليهم. وأنت خبير بما وقع قبل أحداث 25 من يناير في هذا البلد، فأولئك الخوارج الذين ظهروا بعد وأعلنوا عما في ضمائرهم وصرحوا بما في قلوبهم، هؤلاء كانوا قبل ذلك بل عند وقوع الأحداث يتكلمون بكلام أهل السنة، حتى سببوا حرجاً كبيراً لكثير من أهل السنة في دعوتهم. لأنك عندما تقول لرجل فلان يقول كذا وكذا والحق كذا وكذا، فإنه يقول لك الأمر ليس كذلك، بل إني سمعته يقول ما تقوله أنت، ما يقوله أهل السنة. كانوا يقولون بعدم الخروج على الحكام، وكانوا يتكلمون في هذا على سبيل التفصيل، ويقررون ما ورد في كتب أهل العلم من السابقين على لون من ألوان المخاتلة والمخادعة، يعني يجعل لنفسه مجالا يتحرك فيه، حتى إذا ما جاءت الريح معاكسة لوى الشراع والدفة حتى يصير مع السائرين، كما وقع من هؤلاء. فإنهم تلونوا، فكانوا مع أولئك الحكام الذين نعتوهم بعد حين قليل بأنهم من الطواغيت وأنهم من الكفار وأن هؤلاء خانوا الأمانة وأنه ينبغي أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن توقع بهم جميع ألوان العقوبات الظاهرة والباطنة إلى غير ذلك مما صاروا يهرفون به. هؤلاء قبل ذلك بقليل كانوا يقولون كلاما آخر، ثم لما جاءت الدولة فصارت للإخوان، ظهر ما عندهم، فلما زال حكمهم وقع هؤلاء في كثير من الحرج، وما زالوا إلى يوم الناس هذا يريدون أن يلملموا أطراف ما تفوهوا به وما قالوه. لكن الله جل وعلا وهو الذي يطلع على خفايا وحنايا الصدور، هو العليم بما في القلوب، لكن الله جل وعلا يجعل المحبة والبغض، يجعل الإقبال والإدبار فيما يتعلق بالقلوب له وحده، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه جل وعلا يقلبها كيف يشاء. فانحرفت القلوب عن هؤلاء، وأسأل الله عز وجل أن تظل منحرفة عنهم ما زالوا على انحرافهم، فإن هؤلاء خانوا الأمة ووقعوا فيما وقعوا فيه وهم يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وكل ما تعاني منه الأمة اليوم إنما هو بسببهم. ألا تذكر أن حسانا وحرقوصا كانوا مع صفوة حجازي هم يتكلمون عن حاكم سوريا، واستنطقهم صفوة حجازي وهم لا يحتاجون استنطاقا، ولكن كان واحد منهم يحاول أن يداري بعض المداراة، فاستنطق فتكلم بما في ضميره، فأخذوا يؤزون الشباب. فما الذي وصل إليه الأمر في سوريا اليوم؟ ذهبت سوريا ولم يبق منها شيء. هذا أمر من الأمور الخطيرة، والعراق بها ما به، كذلك ما يقع في ليبيا. وكل هذا إنما كان في مبدئه بسبب خيانة هؤلاء لهذه الأمة المرحومة، عليهم من الله ما يستحقون. الواحد منهم يسافر فيداهن ويتملق ويعود بالأموال، ثم إذا انقلب المجن صارت الأفعال على غير الأقوال، وأتى بكلام آخر إلى غير ذلك مما هو معلوم. وأما شباب الأمة فقد تعلموا كثيرا من الشرور، وانهارت عندهم منظومة الأخلاق إلا من رحم ربه، وصارت الاستهانة هي الغالبة على أحوال شباب الأمة، بل وعلى شيوخها ونسائها وأطفالها. كان المرء قديما إذا وقع في معصية أو تفوه بكلمة مما لا يليق، كان له من ضميره ومن قلبه وازع يؤنبه، كأنما يتقلب في الليل على أمثال الشوك حتى يراجع. وأما اليوم إن الناس قد استمرأوا الكذب حتى كأنما يتنفسون. الناس يكذبون، يعتدون على الحرمات، لا يبالون. أمور عجيبة تدل على أن التمسك بدين الله رب العالمين قد خفت قبضته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها، أي تمسكا شديدا، وعضوا عليها بالنواجذ. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بأمر، وكثير من أبناء هذه الأمة يأتي بعكسه. خفت قبضة كثير من المسلمين على الدين وحبله المتين، ولم يعضوا على شيء، بل انصرفت قلوبهم إلى كثير من الأمور التي هي كالفخاخ، بل هي فخاخ لهم، صنعها لهم أعداؤهم. الدنيا كلها إلا من رحم الله جل وعلا تتواصل اجتماعيا كما يقولون، في أي شيء؟ في تضييع الأوقات، في نشر الشائعات، في تمكين أعداء الأمة من أسرار هذه الأمة ومن حركة أبنائها وتطلعات أولئك الأبناء، من تمكين الخونة من عقول الشباب وقلوبهم. الناس إلا من رحم الله، وأمر يستشري حتى إن كثيرا من أهل السنة لا يعلن أن الهزيمة قد وقعت تجاه العولمة، لأن العولمة أول ما بدأ لم تكن مفهومة، وكان المرء إذا تكلم فيها وحذر منها وجد الضحك والتهكم والسخر. أناس لا يفهمون، لا يدرون ما يبيت لهم بليل، بل يبيت لهم بنهار إن صح هذا التعبير، يعني ما يحاك لهم من التدبير والمؤامرات على قارعة الطريق. فعاد أعداء الأمة يحتاجون إلى إصرار، وإنما يوظف أبناء الأمة لهدم بنيان الأمة، وأعداء الأمة لا يتكلفون شيئا. أعلن كثير من أهل السنة الهزيمة أمام العولمة، أنها دخلت كل بلد، أثرت في جميع طوائف المجتمع، من جاهل ومتعلم، من مقبل على الدين ومدبر عنه، من بار وفاجر، من مؤمن وكافر. فالناس كلهم يبيتون ويصبحون على هذه المواقع لا يحيدون عنها ولا عنها ينصرفون. الذي أتخيله أنها لا تأتي في الجملة إلا بالشر المبين، ويكفي أن الإنسان يطالع الفواحش تعرض عليه رغما، فإنه إذا ما دخل وكان له من الاتصال ما هو معلوم إنه لا بد من مشاهدة المعاصي فتألفها العين، بعد أن كان المرء يتكلم عن غض البصر، فإذا لم يغض بصره مرة في يوم من الأيام عذب على ذلك من نفسه وقلبه وضميره ودينه عذابا يدفعه إلى الندم والتوبة والأوبة إلى الله جل وعلا، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يصدق فيها اليوم إنكم لتأتون بأمور كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر، بل هي اليوم من أكبر الكبائر. وكثير من الناس يسمع الشرك صريحا ويرى الباطل واضحا والشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، وأما الجانب العبادي فكأنما محق وذهب به، لأن الإنسان إذا ما توفر على أمثال هذه الأمور فإن طاقة العقل محدودة، فإنه إذا أراد أن يفرغ بعد لعلم أو ذكر أو عبادة فلن يجد عقلا ولا طاقة. أمور كثيرة حلها موجود وهو من أيسر ما يكون، كما في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف، لا الانتماء إلى حزب معين يسمى باسم من الأسماء الخداعة. الواجب أن تكون الأمة على مذهب السلف الصالح وعلى طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن أن تكون نجاة إلا بتحقق هذا الأمر العظيم. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن النجاة منوطة به من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو المغيرة وهو الإمام الحافظ الثقة عبد القدوس ابن الحجاج الخولاني وثقه العجلي والدارقطني والذهبي وابن حجر، قال: حدثنا الأوزاعي عن يونس بن يزيد الأيلي أبو يزيد هو راوية الزهري وأحد الأئمة الثقات، عن يونس ابن يزيد عن الزهري قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا. ونعش العلم معناه رفع شأنه وإقامته وتداركه من الهلكة والضياع. كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. إسناد هذا الأثر إسناد صحيح، وقد أخرجه اللالكائي وأبو نعيم وابن المبارك في الزهد وغيرهم. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو هو الشيباني كذا أثبتت، والصواب أنها بالسين المهملة، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي وهو الإمام التابعي الفقيه عبد الله ابن فيروز الديلمي قال: بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. وهذا الأثر عن ابن الديلمي إسناده صحيح، وقد أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، وابن بطة في الإبانة. الباب الذي ذكر فيه الإمام رحمه الله تعالى هذه الآثار وما سبقها هو باب اتباع السنة، ومن أخص علامات أهل السنة الاتباع، وقد أمر الله تعالى عباده باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وطاعته والقص على أثره في آيات كثيرة من الكتاب المجيد، منها قوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وفي قوله جل وعلا: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وفي قوله سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذا في قوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكلها تدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، والأحاديث كذلك في المعنى ذاته كثيرة كثرة ضافية، منها ما ثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وعند البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والاتباع لا يتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة: الأول السبب، إذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب غير شرعي فهي بدعة مردودة على صاحبها، كالذي يحيي ليلة 27 من رجب بحجة أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتهجد عبادة، ولكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة، لأنه بني على سبب لم يثبت شرعا. الثاني الجنس، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، فلو تعبد الإنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة، كالذي يضحي بفرس فلا يصح أضحية لأنه خالف الشريعة في الجنس، لأن الأضاحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. الثالث القدر، فلو زاد في الصلاة عمدا لا تصح لأنها مخالفة للشرع في القدر،
الرابع الكيفية، فلو أن رجلا صلى فقدم السجود على الركوع لا تصح صلاته، لأنها صلاة مخالفة للشرع في الكيفية. الخامس الزمان، فلو ضحى أول ذي الحجة لم تقبل أضحيته لمخالفة الشرع في الزمان. السادس المكان، فلو طاف من وراء المسجد فلا يصح طوافه لأن مكان الطواف البيت، فالعبادة لا تكون عملا صالحا إذا اختل شرط المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، والمتابعة لا تصح إلا بالأمور الستة التي مر ذكرها. قال الإمام البربهاري رحمه الله: وعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها، واستراح بدنه، وسلم له دينه إن شاء الله جل وعلا. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعانى وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن أبي زيد رحمه الله في بيان الأمور التي أجمعت عليها الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة: التسليم للسنن، لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا عنه، ونتبعهم فيما بينوا، ونقتدي بهم فيما استنبطوه وفيما رأوه في الحوادث، ولا نخرج من جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. وكل ما قدمنا ذكره هو قول أهل السنة وقول أئمة الناس في الفقه والحديث على ما مر ذكره، وكله قول مالك رحمه الله. وقال أبو محمد ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى: أعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. وقد ذكر الله تعالى أقواما أحسن الثناء عليهم فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأمر عباده فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الأصبهاني رحمه الله: وينبغي للمرء أن يحذر محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، والسنة إنما هي التصديق لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وترك معارضتها بكيف ولما. والكلام والخصومات في الدين والجدال محدث، وهو يوقع الشك في القلوب ويمنع من معرفة الحق والصواب. وليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم بالاتباع والاستعمال. وهذه جملة حسنة جدا، يقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالتابعين وإن كان قليل العلم. ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم، ويعمل بما علم، فيقرن بين العلم النافع والعمل الصالح. قال البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله. فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة، وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. وقال الأصبهاني رحمه الله: واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول، وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول. وأما أهل السنة فقالوا: الأصل في الدين الاتباع، والمعقول تبع. ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء، ولبطل معنى الأمر والنهي، ولقال من شاء ما شاء. ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين ألا يقبلوا شيئا حتى يعقلوا. وقال رحمه الله: قال أهل اللغة: السنة السيرة والطريقة. وقولهم فلان على السنة وفلان من أهل السنة، أي هو موافق للتنزيل وللأثر في الفعل والقول، ولأن السنة لا تكون مع مخالفة الله جل وعلا ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل، يقول الإمام الأصبهاني رحمه الله: فإن قيل كل فرقة تنتحل اتباع السنة وتنسب مخالفيها إلى خلاف الحق، فما الدليل على أنكم أهلها دون من خالفكم؟ قال رحمه الله: قلنا الدليل على ذلك قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأمر باتباعه وطاعته فيما أمر ونهى. ونحوا من هذا ذكر العلامة الألباني في هذا العصر لما قال وأورد إيرادا على نفسه: كل فرقة من الفرق التي خالفت السنة تنتحل السنة وتدعي أنها على الكتاب والسنة، فكيف نميز بين من كان على الحق ومن كان على الباطل؟ قال رحمه الله تعالى: الكل يقول الكتاب والسنة، ولا بد هاهنا من قيد يظهر به الحق وينتفي به الباطل. فمن كان على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فهذا هو الحقيق بأن يكون على الحق، وهو جدير بالاتباع. وأما من يأخذ الكتاب والسنة على مراد نفسه أو على مراد شيخه أو على مراد مرشده وأميره، فهذا ليس من السنة في شيء. قال الإمام الأصبهاني رحمه الله: ولا نعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعقول، لأن الدين إنما هو الانقياد والتسليم دون الرد إلى ما يوجبه العقل، لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنة، فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل. وقد تكفل الله جل وعلا لمن تمسك بالكتاب ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فقال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أجار الله تابع القرآن من أن يضل في الدنيا أو يشقى. قال رضي الله عنه: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أخرجه كما في الدر المنثور الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان. فمن تبع القرآن فإنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وفي رواية قال رضي الله عنه: من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه أداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه يوم الحساب سوء الحساب. رواه رزين كما في مشكاة المصابيح. وأمر تعالى بالاعتصام به، فقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية وحبل الله كتابه العزيز، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله. وأخرج الدارمي في كتاب فضائل القرآن من سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذا الصراط محتضر أحضره الشياطين، ينادون: يا عبد الله هذا الطريق، فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن. وقال علي القاري في المرقاه: المشهور أن المراد بحبل الله هو القرآن كما ورد في بعض الأحاديث، والاعتصام به مستلزم للاعتصام بالسنة بقوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وهذا رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قاعدة نافعة في وجوب الاعتصام بالرسالة، وبيان أن السعادة والهدى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الضلال والشقاء في مخالفته، وأن كل شر في العالم مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم أو الجهل بما جاء به، وأن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة، والرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها، وحاجتهم إلى الرسالة فوق حاجتهم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور. والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، وكذلك العبد في ظلمة وهو من الأموات. قال جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الآية: فهذا وصف المؤمن كان ميتا في ظلمة الجهل، فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان، وجعل له نورا يمشي به في الناس. سمى الله تعالى رسالته روحا، والروح إذا عدم فقد فقدت الحياة. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فذكر هنا الأصلين وهما الروح والنور، فالروح الحياة والنور النور. وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب، فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان. وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها، مات قلبه، مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا، أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبدا. فلا فلاح إلا باتباع الرسول، فإن الله خص بالفلاح أتباعه المؤمنين وأنصاره، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، أي لا مفلح إلا هم. كما قال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، أي لا مفلح إلا هم. فهذا من أساليب الخص، فخص هؤلاء بالفلاح، أما خص المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله ويؤمنون بما أنزل إلى رسوله وما أنزل من قبله ويوقنون بالآخرة وبالهدى والفلاح. فعلم بذلك أن الهدى والفلاح دائر حول ربع الرسالة وجودا وعدما. وأخرج الدارمي في سننه والآجري في الشريعة بإسناد صحيح عن الزهري رحمه الله قال: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. وأخرج محمد بن نصر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر، لن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر. وقال عبد الله بن عتبة بن مسعود رحمه الله: إنك لن تخطئ الطريق ما دمت على الأثر. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: عليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة. وأهل السنة رأس الناس على الاتباع، وأكثرهم تمسكا بالسنة، إذ هم أهلها والأولى بها دون الناس، وهم على وعي تام بخطورة البدعة وقبيح أثرها في الدين، وأنها العقبة الثانية بعد الكفر من العقبات التي يريد الشيطان أن يظفر بالعبد فيها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان ذلك: عقبة البدعة إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا. والبدعتان في الغالب متلازمتان، يعني ما كان من البدعة الاعتقادية وما كان من البدعة العملية، والبدعتان في الغالب متلازمتان، قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى، كما قال بعضهم: تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال، فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا، يعيثون في بلاد الإسلام تضج منهم البلاد والعباد إلى الله جل وعلا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة، فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة، وظفر الشيطان بالعبد في عقبة البدعة أحب إليه من الظفر به في عقبة الكبائر لمناقضتها الدين، أي لمناقضة البدعة الدين ودفعها لما بعث الله به رسوله، وصاحبها لا يتوب منها ولا يرجع عنها، بل يدعو الخلق إليها ولتضمنها القول على الله بلا علم، ولتضمنها معاداة صريح السنة ومعاداة أهلها، والاجتهاد على إطفاء نور السنة وتولية من عزله الله ورسوله، وعزل من ولاه الله ورسوله، واعتبار ما رده الله ورسوله، ورد ما اعتبره، وموالاة من عاداه، ومعاداة من والاه، وإثبات ما نفاه، ونفي ما أثبته، وتكذيب الصادق، وتصديق الكاذب، ومعارضة الحق بالباطل، وقلب الحقائق، بجعل الحق باطلا، والباطل حقا، والإلحاد في دين الله، وتعمية الحق على القلوب، وطلب العوج لصراط الله المستقيم، وفتح باب تبديل الدين جملة. هذا الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى نفيس جدا، وهو يبين فيه لماذا كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية التي ليست ببدعة. عقبة البدعة من أعسر العقبات التي يلقاها العبد في الطريق، لأن الأمور قد تشتبه، لأن العبد ربما خلص من الشرك لكنه يتورط في البدعة علم أم لم يعلم، إذا لم يكن على علم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله: ظفر الشيطان بالعبد في عقبة البدعة أحب إليه من الظفر به في عقبة الكبائر لمناقضتها الدين ودفعها لما بعث الله به رسوله، وصاحبها لا يتوب منه ولا يرجع عنه، بل يدعو الخلق إليه ولتضمنها القول على الله بلا علم، ومعاداة صريح السنة، ومعاداة أهلها، والاجتهاد على إطفاء نور السنة، تولية من عزله الله ورسوله، وعزل من ولاه الله ورسوله، واعتبار ما رده الله ورسوله، ورد ما اعتبره، وموالاة من عاداه، ومعاداة من والاه، وإثبات ما نفاه، ونفي ما أثبته، وتكذيب الصادق، تصديق الكاذب، ومعارضة الحق بالباطل، وقلب الحقائق، بجعل الحق باطلا والباطل حقا، والإلحاد في دين الله جل وعلا، وتعمية الحق على القلوب، وطلب العوج لصراط الله المستقيم، وفتح باب تبديل الدين جملة. فإن البدعة تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تسل الشعرة من العجين. فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر والعميان ضالون في ظلمة العمى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال الإمام الأصبهاني رحمه الله: وذلك أنه تبين للناس أمر دينهم فعلينا الاتباع، لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم السنة لأمته وأوضحها لأصحابه، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء من الدين فقد ضل. الصحابة رضي الله عنهم لا تنظيم لديهم ولا مرشد ولا متبوع سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل الحديث على الأثر وأهل السنة خلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم تبع للعلماء المتبعين للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ليس لديهم تنظيم سري ولا بيعة داخلية ولا لقاءات خفية ولا ترتيب باطني، ولا يخفون شيئا عن ولاة الأمر بل عن عامة الناس، وليس لديهم تنظيم هرمي ولا خلايا ولا شعب ولا أجنحة، بل هم مع ولاة الأمر وعموم المسلمين على ما جاء في شرع الله تعالى بالنصيحة باطنا وظاهرا. وقدوتهم في ذلك ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كان أئمة السنة لحماد ومالك والثوري ونحوهم إنما تكلموا بما جاءت به الرسالة وفيه الهدى والشفاء، فمن لم يكن له علم بطريق المسلمين يعتاض عنه بما عند هؤلاء. وهذا سبب ظهور البدع في كل أمة، هو خفاء سنن المرسلين عليهم، وبذلك يقع الهلاك. لهذا كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. قال مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وهذا حق، فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم، ومن لم يركبها فقد كذب المرسلين. اتباع السنة واتباع الرسالة التي جاءت من عند الله تابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنا وظاهرا، والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها أدركه الطوفان. سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ما جاء به من الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك والهدي، وهي المنهاج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أعم من العقيدة عند الإطلاق. فالسنة أعم من العقيدة عند الإطلاق، فإن العقيدة هي ما يتعلق بالاعتقاد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وأما المنهج فيشمل الطريق الذي اختطه الدين للإنسان في جميع مناحي الحياة فيما يتعلق بالدين والدنيا معا. فالمنهج أعم والاعتقاد والعقيدة أخص، وهذا أمر مهم، لأن الفرق بين العقيدة والمنهج مما ينبغي أن يكون مفهوما مدركا. فالعقيدة ما يتعلق بأمور الاعتقاد، أي ما يتعلق بالقلب في اعتقاده بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المنهج فهو أعم وأشمل، يشمل العقيدة ويشمل المعاملة ويشمل العبادة ويشمل الأخلاق والسلوك، أي يشمل ما اختطه الدين للإنسان في الحياة في جميع مظاهر الحياة ما يتعلق بالدين والدنيا معا. والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه. فالسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا تدبر المؤمن سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم التي فيها ضلال وكفر، وجد القرآن والسنة كاشفين لأحوالهم، مبينين لحقهم، مميزين بين حق ذلك وباطله، والصحابة رضي الله عنهم كانوا أعلم الخلق بذلك، أما كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين، كما قال فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. واتباع السلف الصالح شعار أهل السنة، كما قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى في الانتصار لأهل الحديث: إنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه، نهينا عن الابتداع وزجرنا عنه. شعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي عن حسان وابن عطية المحاربي الإمام الحجة، وثقه الجمهور وحديثه في الكتب الستة. قال: فابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها، ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. هذا إسناد صحيح، قد أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وابن بطة في الإبانة وغيرهم. فابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها، ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا وهيب وابن خالد بن عجلان البصري الباهلي مولاهم ممن اتفق على الاحتجاج به. قال الحافظ: ثقة ثبت، لكنه تغير قليلا بأخره. حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. وإسناده صحيح، وقد رواه الآجري في الشريعة واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وكذا ابن سعد في الطبقات. قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف، فيصيرون إلى الخروج في المنتهى. ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: إن أهل الأهواء أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، فجربهم فليس أحد منهم ينتحل قولا أو قال حديثا فيتناهى به الأمر دون السيف، وإن النفاق كان ضروبا. ثم تلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. فاختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب، فإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. وهذا إسناد صحيح، وقد أخرجه الآجري مختصرا في الشريعة، وكذا أخرجه ابن سعد في الطبقات. اختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب، إن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. قال حماد ثم قال أيوب عند ذا الحديث أو عند الأول: وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب، يعني أبا قلابة. هذا الإسناد هو إسناد سابق، وقد أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن وضاح في البدعة،